ولماذا خصوا كلام العرب بالاهتمام؟ لأنه الذي نزل به القرآن، فهم بحاجة إلى معرفة مركباته وكيفية النطق به حتى يفهموا كلام الله. فكلام الله أنزله بهذا اللسان، ونحن مأمورون بأن نفهمه وبأن نتدبره، وفهمه وتدبره يتوقف على معرفة تلك اللغة التي نزل بها. ولأجل ذلك اهتم أهل العلم بحفظ هذه اللغة، بحفظ مفرداتها، وبحفظ كيفية النطق بها. هذا هو السبب في تعريف الكلام. فأولا عرف الكلام، يقولون الكلام في اللغة ما حصل به الإفهام، والكلام في الاصطلاح ما جمع القيود الأربعة، وهي اللفظ والتركيب والإفادة والوضع العربي. هذا تعريف الكلام، الكلام في اللغة ما حصل به الإفهام. معروف أن فهم السامع يكون وسيلة إلى تطبيقه والعمل بما أمر به، فإذا كلمته ولم يفهم ما حصل المقصود، إذا أمرته ولم يفهم ما فعل المأمور، إذا نهيته ولم يفهم ما فعل المنهي، ما ترك المنهي. فكل شيء يحصل به فهم المخاطب يسمى كلاما، ويدخل في ذلك ما ليس بنطق. أدخل في ذلك أربعة أشياء: الكتابة والإشارة والعقد والنصب، وأدخل بعضهم لسان الحال، وجعلها كلها من الكلام. معلوم أن الكتابة ليس فيها حركة لسان، إنما فيها حركة القلم، ومع ذلك يحصل بها الإفهام. إذا كتبت ورقة أعطيتها إنسانا قارئا فهم مرادك، فالكتابة يحصل بها الإفهام فهي تسمى كلاما عند العرب. وكذلك الإشارة، إذا سألك إنسان عن رجل فأشرت بإصبعك، فهذه الإشارة تكفي عن قولك هو هذا أو هو ذاك، ما تكلمت إلا أن حركت الإصبع، فهذه الإشارة حصل بها الإفهام. وكذلك لو سألك أحد فقال كم تحفظ من الأجزاء، فعقدت أربعة أصابع إشارة إلى أن هذا أنك تحفظ أربعة، أو عقدت في خيط أربع عقد فهم أنك تحفظ أربعة، أربعة أجزاء. هذه العقد قامت مقام الكلام، حصل بها الإفهام فهي كلام. أو نصب، إذا كان بين إنسانين أرض قد قسموها وقسموا فيها نصبا، نصبوها تحجز الأرض هذا من هذا، فهذه النصب يحصل بها الإفهام وتمييز هذه عن هذا، مع أن النصب ما تكلمت ولكنها أفهمت. وكذلك لسان الحال يستدل به على المقصود، وإن لم يتكلم. فأنا مثلا إذا رأيت هذا الإنسان جاء من مكان بعيد ووقف في الصف الأول للصلاة واستمع الدرس ولم يتكلم معي بكلمة، قلت لسان هذا لسان حاله يعبر عن مقصده أنه جاء للأجر وجاء للثواب وجاء للاستفادة وجاء لطلب العلم وقطع في ذلك مسافة. إذن فحاله تعبر عن مقاله وإن لم يتكلم، هذا يقال له لسان الحال. هذا تعريفه من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح بعد الأذان عرفنا أن الكلام في الاصطلاح يعني في اصطلاح النحويين هو ما جمع القيود الأربعة، ما يسمى عندهم كلام إلا إذا كان لفظا مركبا مفيدا موضوعا بالوضع العربي، وإلا فلا يسمى عند النحويين كلام. الإشارة والكتابة إلى آخرها لا تسمى كلاما، والكلام الذي لا معنى له لا يسمى كلاما، حتى يجمع القيود الأربعة: أن يكون لفظا مركبا مفيدا موضوعا. وهذه الأربعة إذا تحتاج إلى تعريف، أولها اللفظ. اللفظ في اللغة يعني عند العرب اسم للطرح والرمي، ومنه قولهم: أكلت التمرة ولفظت النواة، أي طرحتها. نواة التمر التي في وسطها لا تؤكل، أكل التمرة ولفظ نواتها، أطلق على هذا لفظا. ويقال مثلا: فلان مضغ اللحم ثم لفظه، يعني طرحه من فمه، فاللفظ هو الطرح. ومنه أيضا قولهم: لفظت الرحى الدقيق. الرحى التي يطحن عليها يدخل فيها الحب البر حبا ثم تلفظه دقيقا، فيسمى هذا لفظا. هذا اللفظ عند العرب في لغة العرب، ولكن النحويون أرادوا باللفظ هو الكلمات التي تخرج من الفم. الكلام الذي هو الحروف جعل الله له مخارج، هذا الفم يخرج منه 28 حرفا، وهي التي يتكلم بها الناس، فيقولون أن اللفظ هو الصوت الخارج من الفم يدفعه النفس المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. الصوت المشتمل على الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، يعني التي اصطلحوا على كتابتها وبدأوها بالألف وختموها بالياء اصطلاحا، وهي 28 حرفا التي أحصوها وجعلوا الكلام صار الكلام منحصرا فيها، وكل منها له مخرج. بعضها يخرج من الشفتين كالباء والميم والواو والفاء، وبعضها من اللسان كاللام والدال والتاء ونحوها، وبعضها من الحلق حروف الحلق الستة وأشباهها. فهذه الحروف إذا اشتمل الكلام على بعضها سمي لفظا. وأما التركيب فإنه في اللغة وضع شيء على شيء يكون راكبا عليه، فهذه الطاولة مثلا ركب عليها هذا الجهاز فيسمى تركيبا، يعني أنه شيء وضع على شيء فصار راكبا عليه. ومنه سمي ركوب الدواب لأنه إنسان يركب على رحل والرحل على دابة أو سيارة أو نحوها، ركوب شيء على شيء يعني علوه واستواءه عليه. ومنه قوله تعالى: فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، يعني في الإبل. فالتركيب وضع شيء على شيء، إذا وضعت لبنة على لبنة فقد ركبت هذه على هذه أو ما أشبهها. التركيب في الاصطلاح ما تركب من كلمتين فصاعدا أفاد أو لم يفد، يعني الكلمات التي تتعاقب ويكون بعضها فوق بعض، وأقلها كلمتان، أقلها لفظتان كلمتان. والكلمة عند العرب قول مفرد، أو عند النحويين قول مفرد، وعند العرب جملة من الكلام لها معنى. فاللفظة التي أرادها النحويون هي اللفظة التي تكتب متميزة عن غيرها. فإذا قلنا مثلا: دخل رجل، فإنها كلمتان، ولهذا تكتب دخل منفردة عن رجل، ولا تلصق اللام في الراء، لأن هذه كلمة وهذه كلمة، فهذا تركيب. أو مثلا إذا قلنا حفظ جزءا من القرآن، هذه أربع كلمات. حفظ، الراء لا تلتصق بالجيم في جزءا، فدل على أنها كل واحدة منها كلمة. فإذا كان اللفظ متركبا من كلمتين فإنه مركب، هذا هو التركيب. وأما المفيد، الإفادة عند العرب زيادة شيء محبوب عند النفس يستفاد منه. يقال: استفاد فلان مالا، واستفاد جاها، واستفاد احتراما، واستفاد علما. فالمفيد هو الشيء الذي تحصل منه فائدة مطلوبة محبوبة عند النفس، يكون لها واقع عند الناس. هذا عند العرب ما استفاده الإنسان من العلم أو من الجاه أو من المحبة أو من المال والكسب أو ما أشبه ذلك، كل ذلك مفيد، إفادة. وأما الإفادة في الاصطلاح فالمراد بها ما حصلت به الإفادة للمستمع، يعبرون عنه بقولهم: ما أفاد المستمع فائدة تامة لم تكن عند السامع، يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يكون السامع منتظرا لشيء آخر. ما أفاد فائدة تامة لم تكن عند السامع، يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يكون السامع منتظرا لشيء آخر. فلو قيل مثلا: لو سمعت إنسانا يقول: إن أقيمت الصلاة، ثم سكت، لمته على ذلك لأنه ما تم كلامه، لا تدري ماذا يقول. أو يقول مثلا: متى صلينا هذه الصلاة؟ ثم سكت لم يتم كلامه، فهل يكون هذا مفيدا؟ ما أفاد، حتى يأتي بكلمة يحصل بها مقصوده وتعرف بها غرضه. أما إذا قيل مثلا، إذا قيل قد أقيمت الصلاة واجهت آخر عند الباب فأخبرك بقوله قد أقيمت الصلاة أو قد صلى الناس، فإنك تعذره وتعرف أنه تكلم بكلمة مفيدة، عرفت مقصده، فهذا كلام مفيد، بخلاف ما لم يفد مما علق بشرط ولم يذكر المشروط، فهذا معنى الإفادة. الإفادة في الإصطلاح أن يكون الكلام مقنعا للسامعين بحيث لا يحتاجون إلى تكميل. السامع الذي يسمعك تتكلم ولكن ما تتم كلامك يلومك، فإذا أتممت كلامك عرف بذلك مقصدك، فيكون هذا الكلام المفيد. كذلك الرابع الوضع. الوضع في الاصطلاح هو وضع الحوامل، قال تعالى الوضع في اللغة وضع الحامل، وتضع كل ذات حمل حملها، وكذلك وضع الأثقال، إذا كان الإنسان قد حمل سيارته عفشا أو نحوه ثم وضعه على الأرض قيل هذا الوضع مناسب، وضعه ها هنا. الوضع وضع الحوامل ووضع الأثقال ووضع الجوائح وما أشبه ذلك، ومنها أيضا وضع الديون، وضعت عنك من الدين كذا يعني أسقطته. أما الوضع في الإصطلاح فهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، أن تكون الكلمات مما وضعتها العرب، مما نطقت بها وتكلمت بها وكان لها أصل في لغة العرب. فأما الكلمات التي لم تضعها العرب سواء كانت أفعالا أو أسماء فإنها لا تدخل في الكلام ولا يحسن التعبير بها. الكلمات الأعجمية ولو كانت مفيدة ما نسميها كلاما، سألني بعض من لا أعرف لغته وأخذت أكرر عليه، يقول لي بلغة لا أعرفها يظهر أنها الإنجليزي، يقول اسبيتي إنجليش، فهذه الكلمة حيرتني حتى فهمت معناه، هل هذه الكلمة من العرب من العربية؟ ليست من العربية، فعرف بذلك أن الكلمة لا بد أن تكون من ما وضعتها العرب، أن تكون كلمة وضعتها العرب، الكلمات التي وضعتها العرب أسماء لمسميات وأفعال لحركات وحروف لمعاني، هذه قد اهتم بها اللغويون وقيدوها في كتب وذكروا معانيها فأصبحت هي التي يتكلم بها. فإذا كانت الكلمات من وضع العرب فهي مفيدة، وإلا فليست مفيدة. وبكل حال فإذا اجتمع في الكلام هذه القيود الأربع فهو كلام، أن يكون لفظا وأن يكون مركبا وأن يكون مفيدا وأن يكون موضوعا وضعا عربيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نروي هذا التقسيم عن أبي الأسود الدؤلي، وروي أيضا عن علي رضي الله عنه، ويراد به أن كلام العرب ينحصر في هذه الأقسام الثلاثة: اسم وفعل وحرف. وهذا التقسيم سبيله الاستقراء، أن تتبعوا كلام العرب وجدوه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. الاسم في اللغة ما دل على مسماه أو ما حصل به تعيين المسمى، ويسمى أيضا أو يقال له علم. يقول ابن مالك: اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا. فالاسم في اللغة هو الذي يحصل به تعيين المسمى، يعني معرفة عين المسمى. والاسم في اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، لفظة دلت على معنى في نفسها ولكنها لم تقترن بزمان بل تصلح لكل زمان. ويقسمونه إلى اسم جنس واسم علم. فاسم الجنس هو الذي يصلح لنوع من الأنواع أو عدد في ذلك النوع، فكلمة إنسان، إنسان تصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، وكلمة بشر تصدق على كل واحد من الناس، وكلمة شخص تصدق أيضا على كل فرد من أفراد الأمة، من أفراد الناس. وكذلك الأسماء العامة: آدمي مثلا، امرؤ، يعني يسمى هذا اسم جنس، اسم جنس يدخل فيه أفراد. كما أن إذا قلنا مسجد هذه الكلمة تطلق على هذا المسجد وعلى ذلك المسجد وعلى ذلك الثالث وعلى كل مسجد مهيئ للصلاة فيه. يصدق عليه اسم مسجد، اسم جنس. وأما اسم العين هو الذي يطلق على شيء معين بعينه، فإذا قلت مثلا هذا محمد، هذا أحمد، هذا إبراهيم، هذا صالح، هذا خالد، فإن هذه اللفظة تشير بها إلى شخص بعينه فيقال هذا اسم عين، اسم لمعين، وهو الذي يسمى علم. فعرفنا بذلك أن الاسم ينقسم إلى قسمين من حيث التقسيم العام: اسم جنس واسم نوع، اسم جنس واسم عين. مع أن الجنس أيضا قد يكون تحته أنواع، فإذا قلنا مثلا حيوان فهذا اسم جنس، ولكن تحته أنواع. الحيوان يدخل فيه الطيور والوحوش والحشرات والأنعام وما أشبهها، وكل منها يسمى نوع، نوع من جنس. وإذا قلنا حجر فهذا اسم جنس، ولكن تحته أنواع، فيقال النخيل نوع، والأعناب نوع، والزيتون نوع، والرمان نوع، وكل نوع تحته أعيان. فإذا قلنا مثلا هذه نخلة فهي فرد من نوع، من نوع النخل. هذا من أسماء الأجناس التي تحتها أنواع. وقد قسم النحويون الاسم إلى ثلاثة أقسام: ظاهر ومضمر ومبهم. فالظاهر هو الذي تظهر عليه العلامات التي ستأتي، علامات الاسم مثل سعد وزيد وعمر وبشر وسعيد وخالد، هذه أسماء ظاهرة. وكذلك أسماء الأجناس، إذا قلنا مثلا عمود ومسجد وفراش وثوب وعمامة، هذه أيضا أسماء ظاهرة، ظاهر، اسم ظاهر تلحق العلامات. وأما المضمر فهو الضمائر التي تعود إلى الأسماء، والكلام عليها طويل، على الضمائر. والأصل أن العرب تكلمت بالضمير حتى تختصر الكلام فلا يحتاج إلى إعادته. فإذا قلت مثلا إذا قلت سعد قد رأيته وقابلته وصافحته، الهاء الذي دخلت على الفعل تعود على سعد وتسمى ضميرا. أخسر من أن تقول قابلت سعدا وصافحت سعدا وكلمت سعدا فتأتي بالضمير، كلمته وصافحته وقابلته من باب الاختصار، يسمى هذا ضمير، وهو ينقسم إلى ضمير متصل وهو اللفظ الحرف الذي يكتب في ذيل الكلمة. فإن قولك مثلا سمعته، الهاء متصلة بالتاء والتاء متصلة بالعين، فعندك فيها ضميران، سمعته فتقول سمع هذا هو الفعل، والتاء ضمير والهاء ضمير، وهي ضمائر متصلة. بكل حال الضمائر معروفة والكلام فيها طويل. الضمير المنفصل هو الذي يكتب كلمة مستقلة، فإذا قلت مثلا كلمت إياه وأعطيته إياه كلمة إياه أو إياك، هذه ضمير يسمى ضميرا منفصلا مستقلا، يكتب كلمة مستقلة. فالضمير اسم لأنه تدخل عليه علامات الاسم، يدخل عليه حروف الجر منه وإليه وبه وفيه وفيك ولك ونحو ذلك. والضمير كما قلنا جعل للاختصار، لاختصار الكلام، فهو اسم. أما الثاني أو الثالث فهو المبهم. المبهم هو المستتر الذي لم يوصح به، ويدخل فيه أسماء الإشارة كهذا وهذه وهؤلاء وأولئك، هذه أيضا أسماء. الضمير المتصل وكذلك المنفصل وكذلك الاسم المبهم كلها أسماء، والدليل أنها تدخلها علامات الاسم. فيقال مثلا عند أولئك أو من هذا أو في هذا أو لهؤلاء، دخلت علامات الاسم، فدل على أن المبهم الذي هو اسم الإشارة اسم. هذه أقسام الاسم: ظاهر ومضمر ومبهم. وقد تكلم العلماء أيضا علماء الكلام على مسألة تتعلق بالاسم، وهي هل اسم عين المسمى أم غير المسمى، وأطالوا الكلام فيها، وهي من فضول الكلام. فذكر كثير منهم أن الاسم عين المسمى، استدل بقوله تعالى سبح اسم ربك، سبح اسم ربك، اقرأ باسم ربك، وفي التسمية باسم الله. فإن قالوا إن هذا معنى سبح ربك فدل على أن الاسم عين المسمى. يعني أن كلمة الاسم أنها هي نفس المسمى الذي سمي بهذا الاسم. والقول الثاني وهو الصحيح أن الاسم غير المسمى، وذلك لأن الاسم جعل علما يعرف به عين المسمى، فهو حروف ألفت لتعرف بها الأعيان. ولهذا تتعدد الأسماء لمسمى واحد، سواء من المصادر أو من الأعلام. أخبر الله تعالى أن له الأسماء الحسنى، فأسماء الله تعالى دالة عليه، وليس أسماءه عين ذاته. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، ومعلوم أن أسماءه إنما هي دالة على صفات. يقول أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر، وأنا المكفي، وأنا العاقب، والعاقب الذي لا نبي بعده، فهي دالة على صفات وليست هي نفس المسمى. فالمسمى شخص ذات آدمي، والأسماء إنما هي أعلام توضح ذلك المسمى وتخصصه دون غيره. فظهر بذلك أن الاسم غير المسمى، خلافا لكثير من المتكلمين. والدليل عليه أيضا أن الإنسان قد يسميه أبواه باسم في صغره، ثم بعد مدة قد يغير ذلك الاسم، إما يغيره هو أو يغيره غيره أو يغيره لمناسبة أو يسمى باسم آخر. فلا يقال إن هذا الاسم عين ذلك الشخص. والحاصل أن هذه المسألة كلامية أطالوا الكلام فيها، ولكن لا أهمية لها ما دمنا عرفنا أن الاسم حروف تركب وتجعل علما لشخص، وأن المسمى ذات مكونة من جوهر يمكن رؤيته ويمكن تقلبه وتنقله. ننتهي من الاسم ويبقى عندنا الفعل في اللغة الحدث. الفعل لغة الحدث، يعني إحداث حركة أو نحوها يسمى فعلا في اللغة. والفعل في الاصطلاح هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، كلمة دلت على معنى فإن كلمة قام تدل على قيام، وقرأ تدل على قراءة، واقترنت بزمان. قرأ تدل على أن القراءة في زمن ماضي، ويقرأ تدل على أن القراءة في الحال، واقرأ تدل على أن القراءة في المستقبل، في الزمن المستقبل. هذا معنى كونها دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان. هكذا عرفه النحويون. وأما أقسامه، أقسامه الثلاثة المشهورة ماض ومضارع وأمر، وسيأتي له باب مستقل في هذه النسخة، وتذكر علامات كل من الأقسام. وأما الحرف فهو لغة الطرف، يقال هذا حرف الوادي مثلا يعني طرفه، هذا حرف البلد يعني طرفه، كما يقال مثلا هذا حرف هذه الطاولة يعني طرفها. ولكن كلمة الحرف اصطلح على أنها واحدة الحروف، واحد الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. ثم أطلقه النحويون على كلمات تكلمت بها العرب وكملت بها الكلام، فقالوا الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمان، أي أن الحروف لها معاني، وسيأتينا معاني بعضها. كلمة من تدل على الابتداء مثلا، وكلمة على تدل على العلو، فهي دالة على معنى ولم تقترن بزمان. وقسموها أيضا إلى ثلاثة أقسام: حرف مختص بالأفعال، وحرف مختص بالأسماء، وحرف مشترك بينهما. فحروف الجر تختص بالأسماء، وحروف الجزم تختص بالأفعال، وبقية الحروف تدخل على الأسماء والأفعال كهل وبل. هذا توضيح هذه الأقسام وعلاماتها تأتي إن شاء الله. في هذا ذكر علامات الاسم، أنه يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. وعلاماته كثيرة. يقول ابن مالك: بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للإسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والندى وأل هزيمة مسئل، ومسند ندى سمو للإسم تمييز حصل. أواد النوم ينير مستوي الرجل
الكلام البلوغي حريث كفر ملعو. وهنا ذكر أيضا الليث لأنه خدم للإسلام نيم يضرح البفران وهنا
الماكن هنا
السلف الملع أورك على هشي
يعبرون بالجر كسر الحرف
الله شيء ثلاثة وثامة لعب ما أسفع له اللي لا رحيب وال هذا في
كسرة تعطى نصف الحرف
لعب لا ثلاثة لو أمس لعب لخلته وحنا سيقه لا أعفع لبصة قد مزيجه روحه أمس لبصة قد مزيجه روحه
الاسم
أمخني ابن قرش مفرح أمسى لابن الصدق مفرح لا أعفى لابن الصدق مفرح أسقيت ثلاثا يضيعه مسكه نعم أزي ابن الأسقات ملو من عمل عنا ثلاثة ولعن لعل لدف ألا أعفى منكم نال سمادي سبيل لعل لدف نعم كملك
محفوظ
أحيو عبي ناعم
على أنه سكن
آني سيسو يناعم أهل فورح للنائع
كما ذكرنا
نعم زي ابن الأسقى ملو آخر أغيف نعم عمال أعسل لجن نعم كملك فرح لا ولاك
ويكون بالإضافة
مالك يا حبث لما شو برع له حبث من لشت نسامي لشلع نوجي وحندو حق الفا أمس
إذا أضيف
أي له رخاءه في الأله لو عيث له أي أجه له وروح لدحاو وروح لدحاو أهن ألاحي لطف فراح له أسمي لك نكالهم
غلام
أخفرت بنا خلي وأطفه ذا وفرح ذا نلسم الأقوى يومك أخفرت بنا دال ابن فرح ذا أخفرت بنا نلسم يدعو ابن فرح ذا الأقوى فرط نشغل أوهر فراح لما هو أسرع للملك وسلام على عرش لسن أو خاص إنه ظاهر نلي قد سنو باقو هل يستيسو فرما أو نعداظ ونظام حروف شميع لها ثالث هم أسقى هم أسقى أما أو ويوحن روح الله عذكا نعم زيبتنا رشقا آهي سواني من عمل عسل لدن آهي نوكا نعمل آه لبقت من المزف لبقت من بتارك من ألع لدت أرقوا لأحل حارك من ألع لدت وأرقيوا يضعن من المزف عارك من ألع لدت أعرق نعم زيبتنا رشقوا أعرق لعلدت أعرقوا ما إيقى لعلدت أما أكملك النئة ونعم لعتلد حاملك نعم زيبتنا رشقوا أحس فن إيش ننعم لعتلد مستملك أوه حالة صلح العفلو أقول لفن العفل ما سباه وحنوان اشتك راح أوزاج حين فتح لنا تغل العجلة فتح لنا تغل العجلة من عقبين أو مثل المحسن فلقنته باللقس ونشمعه سيئره ونشمع لهوين من نتنواكم نتعذمتم لنأهم خشينا ملاعو لعجوس وبشكرت نفور مثل أن أنفض عن مدام أهل لي مهال نكالو أهيش ملك لعطة نسي ملك الأسم لذاهن أو لصاحلو خشك الأبنياء مثل ذاهن أو لأقويا له فخان نمسي بمسيوا حبسان من أخرية غيوا حرية غيوة أو حرية غيامة مثل في الأرض ضيّ غيّك مثل مدعب مر حيث غصيف بسبها وبائهم مسجدك ناس نقلنا نضيعه العلي لدو إمن لك تسلم للمريثك لفالخ أما سم لرياغة مثل النعش الذي براها حريا غنود وفصي الصخشو عما سم لك الذي حظو نمال عائها مني وامسى لو نوي مدى استاذ صخش عما سم لك عما سم لسفنيه استسلو استاذ صلع لسلاذ أيها هذا بيبنا لذل وقع له وقع لنا أو يفق منا أو ورشاح لنا أو دمحنا أو ندمح منا لوك في صلع نسأل أديها منا وها أمسى أنه نمو العمو أمسى أو تسمى خيلة لاغ من لسوي لعه الله لسوي بنا أشكل هذا حتى ذنيعها أمسى أسلو حين عمس اللاد على عزيها الله أمسى أنسح له أمسى له لنا على عزيها الله ربخة ملع لنواء لدى صمرهم ما آوش لحونا مسؤول أمسى لدعته هذا أهله
زيد
لا يعلى آهب فرع سجل داخل النفور أوهف
تدخل هذه
أمس من يعيب فرع إنما لا علي عجن
وكذلك
مثل ليلة خلاله
اسم الفعل
أمس من الرياض مثل أنه حيث الصخر ينعث الوقت
اسم الفاعل
بسل ذاهب أي مسل لما سمل السفنيه أحنا مسل سملك إلى النائن أي أما سمل يعني مسل نألع لذف أبضر حبسان عمد أحنا ألاقم
إذا قلت
هل يمسك يمسكه
كتاب مقروء
أشكبر يمسك أرضه
كتاب اسم مقروء
أشكبر أمسي حبس
اسم مفع اسم المفعول
أشكبر أمسي حبس لعثه الأرض
رجل قارئ
أما اسم اللي يعمس لنا أمهن مريضة كرك
اسم جنس وقارئ اسم
على كلوظه نم
إذا قلت قرأت قراءة
أخيف ما لك الله
قراءة وقرآنا
أما سم للرياضة
مصدر
أما سم للرياضة
كتابة
أيهو
مصدر
مثل يقول لعشر
دخلت دخولا
مثل سملا
وهو اسم
ما لك عليه وعمل علامة نضيع وعمل علامة لكتكم محبوبوا
العلامة
نورها
أنها
مثل ما أسقعه
لا تكتب في آخر الكلمة
حراشي لمسوري
للمحبوم
لأن ألا ألا
ولا تكتب في آخر الكلمة
مثل ما
للاستغناء
عنه آخر هو
باللفظ
العخيف
أو
بالمحرم
إذا كان من إذا كان منصوبا لأنه يوقف عليه
أمس أهلك ما أحبب نفسك أشكل أذكوم
فإنه لا يوقف عليه
بالسكون لو صدتم لريم
أفضل يوقف عليه بالفعل
أمس أسعب إذا أشكاله أو يآله أهو يهداه أذاحك
قرآنا
حراشي لو أمس عيش
كثيرا
يهد حصف المليد
كثيرا
أو
ولا تقل كثيرا ثم تقف
أحبم لا
عند الوقوف تقف عليه بالألف
أو هف ثلاثة
وتقول
ينعسن
اكتسب
مالا
طيبا ثم تقف ولا تنون طيبا
ريم الضوء
يوقف عليها بالألف
أشريفه
ما يحتاج التنوين إلا إذا كان أنه لا يقف بل يسرد الكلام لبست ثوبا جديدا
بين الضغط
تقف بالألف ولا تقل جديدا هذا معنى كونها
يوقف عليها بالألف
جديدا منون ولكن كتبناها بدون لم نتلفظ بالتنوين واكتفينا بالألف وأما ثوبا فلم نقف عليه فصار منونا فيه هذه النور الظاهرة ومع ذلك لن يوقف عليه ومع ذلك فإنه يكتب بالألف ثوبا تمد الباء كما هو معروف للعلماء في الكتابة وأما إذا كان مجرورا فإنه يوقف عليه بالسكون وكذلك المرفوع فتقول هذا مسجد واسع تقف بالسكون لا تقل واسع ثم تسكت تقول هذا مال كثير تقف بالسكون ولا تحرك هذا مال كثير هذا كسب طيب أو تقول تقول مثلا أكلت من طعام طيب وشربت من ماء قراح وإذا سكت وقفت على آخر الكلمة بدون تنوين ومنه قوله تعالى هذا عذب فرات سائغ شرابه لو وقفت على فرات لم تنون هذا عذب فرات بدون تنوين ولكن أما أنك وصلت قلت هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. إذا وقفت على أجاج وقفت لدون تنوين. هذا عذب فرات، هذا ملح أجاج. والحاصل أن التنوين يوقف عليه بالألف إن كان منصوبا، يوقف عليه بالسكون إذا كان مجرورا أو كان مرفوعا. إذا قلت شربتم من ماء طيب وأكلتم من مال حلال، الحاصل أن التنوين من علامات الاسم، لا يدخل إلا أن الاسم المراد به هذا النوع. وأما دخول الألف واللام فهو أيضا من علامات الاسم. الألف واللام تسمى لام التعريف، تدخل على الاسم وتكسبه تعريفا إذا كان بدونها منكرة. وهذا يكون في اسم الجنس. عندنا تجدون مثلا مكتوب على المصاحف القرآن الكريم، هذه الألف واللام. القرآن دل على أنه اسم الكريم، مثلا تقول هذا المسجد واسع، المسجد دخلت عليه أن الألف واللام. واللام الشمسية هي كونها تقلب من جنس الحرف الأول من الكلمة وتشدد في ذلك الحرف، يصير ذلك الحرف مشددا، ولكن مع ذلك الكتابة باقية، كتابة الألف واللام باقية ولو لم ينطق بها. وسميت شمسية لأنها من جنس اللام والألف التي في الشمس، فإنك تقول طلعت الشمس، إذا كتبتها تكتبها الشمس. هذه الألف واللام لام شمسية، كما تقول جلست في الظل تكتب الظل، هذه لام شمسية. وتقول تقول الطهور في حديث الطهور نصف الإيمان أو شطر الإيمان، الطهور تكتب الطهور، هذه الألف واللام لام شمسية، علامة على أنها اسم ما تدخل إلا على الاسم. وفي الحديث الصدق طمأنينة، الصدق هذا اسم دخلت عليها هذه اللام الشمسية. وتقول الضلال معصية أو كفر، الضلال هذه لام شمسية، كما تقول السراج مضيء، السراج لام شمسية.
وتقول انه ارمك من الاسمي بدان وقت الزوال على الأمثلة الصلاة قائمة الظهر الصلاة الزوال كلها لا من شمسية. وهكذا إذا قلت مثلا التبر والذهب مال نفيس، التبر والذهب والدر مال نفيس، هذا أيضا لا من شمسية. وإذا قلت النعم كثيرة، النعم لا من شمسية، وهكذا.
إذا لو
اللام القمرية هي التي تكون لاما يقرأها اللسان، مثل قولك الكفر ضد الإيمان. الكفر لام قمرية، الإيمان لام قمرية. إذا قلت المسجد البيت الكعبة كلها لام قمرية، لأنها يقرأها اللسان. الحاصل أن هذه اللام هي من علامات الاسم، تدخل على الاسم وتكسبه تعريفا. فإنك تفرق بين أن تقول مثلا ما تقول رجل، الرجل رجل من الكعب، الرجل معروف، جاء الرجل جاء رجل، جاء الرجل وجاء رجل آخر، فالرجل الأول معروف والرجل الآخر نكرة. أو قلت مثلا مررت بالغلام وغلام آخر، الغلام الأول معروف والغلام الثاني نكرة، وغلام آخر، فهي تفيده التعريف. إلا في الأسماء التي تدخل عليها في كل حال، هناك أسماء تدخل عليها اللام الألف واللام ولا تفيدها تعريفا. من الصحابة عباس، ويسمى أيضا العباس، وحسن ويسمى الحسن، وكلها سواء، الحسن وحسن، النعمان ونعمان، الفضل فضل. يقال هذا الفضل جاء، هذا فضل جاء، هذا عباس جاء، هذا العباس جاء، هذا النعمان جاء، هذا النعمان جاء، الفضل الحارث وأشباه ذلك. هذه الألف واللام لا تكسبه تعريفا، ولكنه في الأصل معرفة لكونه اسم علم، مثل زيد وخالد ومشر وسعد وسعيد، أسماء أعلام معروفة عند المتكلمين وعند المخاطب. هذا العلامة الرابعة نأتي بها إن شاء الله فيما بعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء.
حديث أخطأ على ضوء المستعمل إلى شكل استناش هذه أف أحب من لا تسلم
الله
يرحمه
الله
لا حصى أهيم عن أورشده نسخ إيش أهو ديق أهي وغل أهي بمسه إذنك إيه لا ينا عمل نفرح أو استاش رحل نلاعف أو لا يمسهم أمسى ضرع له تعظه إيش تلسان في الأشياء ضرع له تعظه الناس في الأشياء ونوفتنا ضرع له تعظه من من أخفتنا أجدبا لها في الأشياء إحلازي بهلو
أو بعضها
هي ضرع للمتسأل هي ضرع لها ضرع للمهم الأشياء لأهلة خنع مصنية أستحح
ولكنه
يريح من الأشياء شلني سيبس روغي
ليبين
لنا أولا أن تقول باللغي حين أولي لك أستخر هل تقول في العالم
يقول وهي ربع إلى
وعين الأسع
وهي ربع والباء والكاف واللام
ما لك نحن بسمك حديث مثلك ولو
ذكر منها تسعة
هي مجالة
فذكرها ابن مالك الألفية أنها عشرون حرفا ولكن هذه التسعة أشهرها
أحب ريبعتك أول حياله ملك له الأخت ثال وهي هني أمسى وأحنا لا أعفاتنا أكنا آوس ضرع لها وضعنا
يا رب
اليسر اللسام لكنا ما أدعدها ضرع نتغل إثنين صاع أهل الأشعر أحب تملكته أحب سقفنا منه ضرع له الأرض وأن بمسام الأكل نوخذنا أنعم لعن ليلة دير حال العين أو حال الصلة وعضو لما وعضو صلي العيدة في أدنى المشنع الكاظم نو يدع الله بأهل مصر لما ذهب في أمر شيئا ويعضو الله فعل عضو لما وحل عضو عضو له
أن الحرف
ألغاه فأضو
وسان
وعضو له الليل
كل حال
أضو المعنى فأحل عن الشفاع فأعو أسرى يسلم معه إذا
فأقدامه
في الأسر لا شيء
يسمى في
الأرض
الأرض
أشي لا ذكر أحل محنى حساب الأخوة أضاته
فإن له معنى
لما أحل عضو حوله مضل على
حروف الجاء
على عسلاق
فإن لها معنى
لما وحل عضو
قد ذكرنا
حالة صلشو
أن الحروف
هو عضولة
تنقسم إلى ثلاثة أقسام
عضولة
حرف مختص بالأسماء
كحروف
الجاء وحرف مختص بالأفعال
يفهم لمالك لا هذا
هو كهل وبل هذه الحروف مختصة بالأسماء حروف الجر الحرف الأول من ولها معاني كثيرة ومن أشهرها الابتداء والحرف الثاني إلى ولها أيضا معاني ومنها الانتهاء فإذا قلت مثلا سافرت من الرياض إلى المدينة فإن الحرف الأول من دخل على من الرياض فأصبح مجرورا والحرف الثاني إلى دخل على المدينة فأصبحت مجرورة من الرياض إلى المدينة فتقول هي سافرت سافر فعل ماض، والتاء فاعل، تاء المتكلم مضمومة على أنها تاء المتكلم مبنية على الضم، محلها رفع على أنها فاعل سافر. تقدير الضمير الفاعل أنا. ومن الرياض من حرف جر، والرياض اسم مجرور بمن، علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. إلى المدينة إلى حرف جر، والمدينة اسم مجرور بإلى، علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. فنستفيد من كلمة من الرياض، نستفيد أن من حرف جر، وأنها دخلت على الاسم، أنها لا تدخل إلا على الاسم، فالرياض اسم دخلت عليه، وحكمنا عليه بأنه مجرور. ونستفيد أن من دلت على معنى، وهو الابتداء، لأن ابتداء المسير من الرياض، كأنك قلت ابتدأت من الرياض، فتدل على معنى وهو الابتداء. وإلى المدينة أفادتنا ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها، والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الانتهاء. يعني أفادت أن السير انتهى أو السفر انتهى إلى المدينة، فإلى تدل على الانتهاء. لو قلت مثلا قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته، فمن حرف جر، وفاتحته اسم مجرور بمن، وخاتمته اسم مجرور بإلى، فدلت من على الابتداء، أن ابتداء القرآن القراءة من الفاتحة، وإلى دلت على الانتهاء، أن انتهاءك إلى خاتمته. وهكذا لو قرأت بعضه قلت مثلا قرأت من البقرة إلى المائدة، من تدل على الابتداء، وإلى تدل على الانتهاء. وأما عن فإنها أيضا تدخل على الاسم، فإذا قلت مثلا رميت السهم عن القوس، القوس هو الذي يرمى به، والسهم القوس آلة مقوسة يعني نصف دائرة، والسهم هو الذي يرمى به، هو الذي يذهب فيصيب الصيد ونحوه. فإذا قلت رميت السهم عن القوس يعني أبعدته عنه وجاوزت به عنه، دل على أن القوس اسم دخلت عليه عن، دخل عليه هذا الحرف، ودل على أنه مجرور لما دخل عليه هذا الحرف. فأفادتنا إذا قلت رميت فعل وفاعل، والسهم مفعول به، وعن القوس جار ومجرور. نستفيد ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها، والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو المجاوزة، أي أن السهم جاوز القوس، تعداه وقد كان مرتبطا به. لعن أيضا معاني كثيرة. فإذا قلت مثلا نقلت هذا الكلام عن فلان، أو رويت عن الصحابي، فإنها دخلت عليه فدل على أنه اسم. وأما على فإنها أيضا من حروف الجر، فتقول مثلا رقيت على الجبل، قال تعالى واستوت على الجودي، على الجودي استوت على الجودي لتستووا على ظهوره. وقال تعالى فاستوى على سوقه، على سوقه. كل هذه أسماء دخلت عليها حرف على. يقولون إنها تفيد ثلاثة أشياء: تفيد اسمية مدخولها أنها لا تدخل إلا على الاسم، وتفيد الحكم عليه بالجر أن كل ما دخلت عليه فإنه مجرور، وتفيد أمرا معنويا وهو العلو أو الاستعلاء، فإنها تفيد العلو. إذا قلت مثلا رقيت على السطح، صعدت على الجبل، ومثلها استوت على الجودي، كل هذا دليل على العلو أي الارتفاع. فأفادتنا هذه الثلاثة والأمر المعنوي هو العلو. وأما في فهي من حروف الجر أيضا، فإذا قلت مثلا جلست في المسجد، أو وضعت الكتاب في البيت، صببت الماء في الإناء، فإن في حرف جر يجر الحرف الذي الاسم الذي دخل عليه. فإذا قلت مثلا الماء في الإناء، أو صببت الماء في الكوز، فإن الماء في الإناء الماء مبتدأ، وفي الإناء جار ومجرور أو خافض ومخفوض. الحرف الأول هو في حرف جر، وفي الإناء أو الكوز اسم مجرور بفي، علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. ويفيدنا أيضا ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها، والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الظرفية، أي أن الماء أصبح في الإناء فالإناء ظرف للماء. وإذا قلت جلست في البيت أو في المسجد، فالمسجد ظرف يحوي من كان فيه، ظرف له، ظرف الشيء هو الذي يحوي ما فيه وما بداخله، هذا هو الظرف. وهناك كلام في الظروف، في ظرف المكان وظرف الزمان، له باب في هذه الرسالة. وأما رب فهي حرف تقليل، يعني تستعمل لتقليل الشيء الذي تدخل عليه، فتقول رب رجل صالح لقيته، كأنك تقول تمدحه ولا تدخل إلا على النكرات، فهي حرف تقليل وحرف تنكير. الاسم الذي تدخل عليه فإنه نكرة، والنكرة كل اسم شائع يصلح لعدد من المسميات بخلاف المعرفة، يأتينا في باب النعت. ثم إذا قلت رب رجل صالح، قلت رب حرف تقليل، رجل اسم مجرور برب، وصالح صفة له والصفة تتبع الموصوف في إعرابه فتبعه في الجر، لقيته فعل وفاعل ومفعول، حد الفعل لقي، والتاء فاعل ضمير، التاء ضمير متصل محله رفع على أنه فاعل، والهاء في لقيته ضمير متصل أيضا محله نصب على أنه مفعول به. وأفادتنا رب ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو التقليل. فإن العادة أن الصالح أقل من الطالح، فكأنك وصفته بكونه صالحا لتدل على أنه قليل، رب رجل صالح لقيته. وأما الكاف فهي أيضا من حروف الجر، فإذا قلت مثلا إذا في الحديث أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر ليلة البدر كالقمر، كالقمر جار ومجرور، الكاف حرف جر والقمر اسم مجرور بالكاف، علامة جره الكسرة الظاهرة، فتفيدنا أيضا ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو التشبيه، الكاف حرف تشبيه يعني تشبه شيئا بشيء، سواء للمدح إذا قلت مثلا وجهه كالبدر، أو للذم إذا قلت مثلا وجهه كالليل، فالكاف حرف تشبيه. وأما اللام فهي أيضا من حروف الجر، وتدخل على الأسماء، فأنت تقول مثلا هذا المال لزيد، المال مبتدأ أو خبر المبتدأ الذي هو اسم الإشارة، ولزيد جار ومجرور، وتفيدنا ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الملكية،
اللام أفادت الملكية أن المال ملك لهذا الرجل، ملك لزيد أو لسعد، المال لسعد يعني ملك له، تفيد الملكية له. وإذا قلت مثلا الجل للجمل أو للفرس